الهلال الصهيوني تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات مع شبان المدينة. أهلا بكم إلى التفاصيل. نشر الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مقطع فيديو يتضمن مقتطفات من كلام سماحته حول تبدل الجغرافيا السياسية في المنطقة لمصلحة المقاومة وإجراء استفتاء في فلسطين. وتضمن الفيديو الذي نشره الموقع الإلكتروني لسماحته اليوم مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي الذي يعيد التذكير بمشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يؤكد على إجراء الاستفتاء في فلسطين بمشاركة سكان البلد الأصليين. ويقول سماحته إن خلايا المقاومة ستجبل الكيان الصهيوني على القبول بهذا المنطق المتحضر والمقبول لدى العالم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أن دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني يأتي ضمن إطار الدستور وما ينص عليه بشأن دعم المظلومين، ويعتبر ذلك هو جزء من مبادئ السياسية الخارجية الإيرانية. ولفت السيد رئيسي إلى أن التمييز العنصري والقتل والدمار والظلم والقمع الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي أصبح واضحا أمام العالم، مضيفا أننا مستمرون في دعم فلسطين. وقال الرئيس الإيراني إن عملية طوفان الأقصى كسرت هيمنة الاحتلال الإسرائيلي كما أدت إلى هزيمته عسكريا واستخباراتيا، لافتا إلى أن عمليات المقاومة كانت نتيجة لاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على الضفة الغربية والأسرى الفلسطينيين. صرح مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين اللجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي أن الدعم الغربي وخاصة الأمريكي للمجازر الصهيونية في غزة أذهب بكل ماء وجهه وسمعة أدعياء حقوق الإنسان. وشدد غريب أبادي على أن الكيان الصهيوني قد تلقى الهزيمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المعلنة في غزة، كما نوه إلى أهمية التحرك القضائي لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على الصهاينة، وأكد على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات القانونية لمختلف الدول للضغط على الصهاينة لإيقاف إجرامهم. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن كيان الاحتلال شن غارة على المناطق الجنوبية لدير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت المصادر أن القصف الصهيوني طال عدة منازل في دير البلح وحي الدرج ما أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين، مشيرة إلى تنفيذ الصهاينة حزاما ناريا في محيط مراكز الإيواء وأبراج الشيخ زايد قرب المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع. إلى ذلك تتعرض المناطق الشرقية لخان يونس بشكل مستمر إلى عدوان بري وجوي مكثف. الشرقية خان يونس تركز على القرارة ورفح والبراج مما أدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل عشرات الإصابات. حول مستجدات العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها في غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسرائيل بحيسي من داخل القطاع.
الوضع جدا صعب، هناك مجزرة ترتكب في منطقتين، الأولى في شرق خان يونس منطقة بني سهيلة، مجزرة بحق عائلة الرقب ومجزرة أخرى بحق عائلة أبو عيطة في جباليا. عندما نقول مجازر فإننا نتحدث ربما عن عشرات الشهداء والجرحى وإن لم يكن أكثر من ذلك. الوضع جدا صعب في هذه اللحظات، الاحتلال يتقدم بدباباته على أجساد المواطنين وعلى دماء الفلسطينيين. رسالتنا نحن كصحفيون يجب أن ننوه، وإن كان لا يوجد صور لكن يجب على العالم كله أن يعرف، أمس في حي الشجاعية ارتكبت مجزرة أبشع من مجزرة المعمداني، نتحدث فيها عن 400 شهيد و1000 مفقود، والمفقود في غزة يعني شهيد، لأن الإسعاف والدفاع المدني غير قادر على إخراج الجرحى من تحت الأنقاض. الشجاعية أمس 50 منزل وعمارة سكنية تم تدميرها على رؤوس من فيها. هذه النداءات والاستغاثات وصلتنا عبر الهاتف من المواطنين هناك، لم نستطع أن نصور، لم يستطيعوا أن ينقلوا الصورة، ولهذا العالم لم يعرف عن هذه الجريمة البشعة. الاحتلال الآن يحاول أن يستفرد في غزة والشمال بارتكاب مجازر بعيدا عن عدسات الإعلام. الآلاف الآن منكوبين في غزة والشمال، وذات النكبة يصدرها الآن الاحتلال إلى منطقة وسط غزة وإلى الجنوب. الآن خان يونس تشن فيها حملة عسكرية بشعة وشرسة، وهناك مجازر ترتكب. الآن دير البلح، شرق دير البلح، في كل 5 دقائق هناك قذيفة إسرائيلية من قبل الدبابات الإسرائيلية المتمركزة الآن على شارع صلاح الدين. الدبابات لم تعد في المنطقة الحدودية، الآن تقدمت إلى صلاح الدين.
على صعيد متصل، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبات الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى حي الصبرة في مدينة غزة لانتشال جثامين شهداء. ولفتت مصادر طبية فلسطينية إلى أن 13 شهيدا ارتقوا إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، و9 شهداء آخرين شرق رفح، فيما استشهد 15 مواطنا في أبراج عين جالوت. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء القصف الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية. المكتب الإعلامي لحكومة القطاع أشار إلى نزوح 1.5 مليون مواطن فلسطيني في القطاع، لافتا إلى عدم وجود مكان آمن في غزة، وإن الاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائها. من جانبها، طالبت إدارة المستشفى المعمداني الكوادر الطبية في القطاع بالتوجه لمساندة الطاقم العامل في المشفى ذاته بسبب استقبال أعداد كبيرة من الجرحى. تعرضت مدينتا خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة لغارات إسرائيلية عنيفة أدت إلى تدمير مربعات سكنية واسعة، ويتعرض سكان جنوب غزة لضغوط إسرائيلية عبر شن المزيد من الهجمات لتهجيرهم إلى سيناء، في وقت بات فيه أكثر من 80% من المدنيين نازحين في أرضهم بفعل العدوان الإسرائيلي. حول هذا الموضوع وأهداف الاحتلال من القصف العنيف بعد انتهاء الهدنة مباشرة، نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي سعد نمر.
من الواضح جدا أن هذا الاحتلال الذي لم يحقق شيئا يذكر من أهدافه المعلنة في موضوع حرب غزة والاجتياح البري، هو أيضا لن يستطيع أن يحققه الآن ما بعد الهدنة. وأعتقد أن هذا هو الفاصل الأخير قبل انتهاء هذه الحرب، وإن كان ذلك سيؤدي إلى مزيد من الدمار وإلى مزيد من الضحايا الفلسطينيين. يعني الاحتلال وضع أهدافا في الأساس وهو يريد تحقيق هذه الأهداف، وأول هذه الأهداف كان القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة وتحديدا حركة حماس. ثانيا، أن يكون هناك ضغط لإخراج المواطنين الفلسطينيين من غزة إلى خارج قطاع غزة وتحديدا إلى سيناء. وأيضا الهدف الثالث كان كما يذكر هذا الاحتلال تحرير الأسرى الإسرائيليين الذين أسروا أثناء معركة 7 أكتوبر. طبعا يعني هو في كل المحاولات، فكل محاولة الاجتياح البري التي قام بها لم يتمكن من الدخول أكثر من 4 كيلومترات أو حتى أقل من ذلك في منطقة مفتوحة زراعية قريبة من الحدود، ولم يستطع التوغل أكثر من ذلك. ومع ذلك اليوم يخرجون علينا بنغمة جديدة هي عمل نوع من المناطق العازلة حول غزة، يعني تقليل مساحة غزة أصلا، وهي نحن نتحدث عن 360 كيلومترا مربعا يحوي 2.3 مليون بني آدم. هذا يعني يعتبر من أعلى الكثافات السكانية لأي منطقة في العالم، وبالتالي تقليل المساحة السكانية أيضا لقطاع غزة هذا أيضا هدف غير وارد وغير غير منطقي وغير قابل للتحقيق، سيما أن المقاومة اليوم حتى هذا اليوم عندها محاولة دخولهم حتى في شمال غزة وبيت حانون التي تعتبر منطقة ساقطة بالنسبة لهم، أيضا تكبدوا خسائر فادحة جدا في المعدات وفي الجنود، وهم يواجهون مقاومة شرسة تستطيع الدفاع عن نفسها.
أعلنت كتائب القسام استهدافها نقطة تضم العشرات من جنود الاحتلال الصهيوني شرقية جحر الديك في كمين محكم، وأفادت الكتائب بأن مقاتليها رصدوا نقطة تموضع لستين جنديا صهيونيا داخل خيام لافتة إلى زراع المقاومة عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول الموقع، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من جنود الكيان. إلى ذلك تعرضت قوة راجعة للاحتلال متمركزة داخل مبنى لكمين محكم بمنطقة التوام شمال غرب غزة، استخدمت فيه المقاومة العبوات والقذائف المضادة للتحصينات ملحقة بهم خسائر فادحة بالأفراد، فيما استهدفت ناقلتا جنود وجرافة للاحتلال بقذائف الياسين 105. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل اثنين من جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. مصدر عسكري مسؤول أكد أن أحد القتيلين لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال عمليات المواجهات مع كتائب القسام الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن سمحت قوات الاحتلال بنشر معلومات عن بعض قتلها عبر وسائل الإعلام، وقد أعلنت مؤخرا قتل قائد أحد ألوية الجيش الصهيوني خلال المعارك الضارية القطاع، في حين ما زالت جثته محتجزة في غزة. اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها من محاور عدة معززة بآلية عسكرية ووسط إطلاق العائرة النارية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المدينة. هذا واستشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال تنفيذها عملية دهم واعتقالات في قلقيلية بالضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني آخر برصاص المستوطنين أثناء تصديه لاقتحام الصهاينة بلدة قرو وبني حسن غرب سلبيت، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال أدت إلى إصابة عدد من أهالي البلدة. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العروري أن الكيان الإسرائيلي واهم إذا كان يظن أنه قادر على فرض هيمنته على غزة، معتبرا أن جولته الأولى بالحرب فشلت فشلا ذريعا. كما شدد العروري على أن الضفة الغربية ستكون حاضرة في المرحلة القادمة من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
تأكيد الشيخ صالح العروري نائب رئيس حركة حماس على أن الضفة ستكون حاضرة في المعركة المقبلة أو حتى في هذه المعركة وستكون حاضرة بقوة، هذا ما قاله صالح العروري. والحقيقة أن هذا الكلام فيه الكثير من الدقة إذا ما أردنا أن ننظر إلى الضفة الغربية على مدار 55 يوما الماضي. الضفة الغربية قدمت أكثر من 260 شهيدا ولا زالت تقدم حتى اليوم. اليوم نتحدث في الساعات الأخيرة عن 4 شهداء سقطوا في الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات اشتباك بشكل دائم في مدينة جنين في نابلس، عن عمليات مقاومة تتم بشكل فردي حتى، وهذا ما حدث في العملية التي شهدتها مدينة القدس قبل عدة أيام ونفذها شقيقان من منطقة سور باهر. أضف إلى ذلك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يعمل بكل قوة في الضفة الغربية لمنع تحول الموضوع إلى انتفاضة أو مواجهة شاملة ممتدة على مساحة الجغرافيا الفلسطينية. لذلك هو منذ اليوم الأول يعمل على موضوع الاعتقالات. على سبيل المثال نحن نتحدث عن 3500 معتقل في 54 يوم، نتحدث عن عمليات تفريق ما بين مدن الضفة الغربية وزرع الحواجز في كل مكان وفصل كل مدينة عن الأخرى، وحتى بعض المدن الفلسطينية مفصولة تماما حتى عن القرى المحيطة بها والأرياف المحيطة بها. هذا كله يعمل به الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن لا تتحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة تضاف إلى جبهة الجنوب اللبناني وجبهة قطاع غزة. لذلك الوضع في الضفة الغربية رغم كل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الوضع في الضفة الغربية تقريبا مشتعل وتقريبا لم يتوقف عن الاشتعال.
يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدينتي سلفيت ونابلس في الضفة الغربية مع فرض إجراءات تعجيزية ضد أصحاب الأرض الحقيقيين في التنقل بين المدن. مصادر فلسطينية أوضحت أن الاعتداءات تمثلت بحرق مركبات ومحال تجارية واقتلاع أشجار الزيتون، فضلا عن مصادرة الاحتلال أراضي زراعية في بلدة حورة بنابلس، مشيرة لوجود جموع كبيرة من المستوطنين المتطرفين في هذه المناطق. وتؤكد المصادر أن حكومة الاحتلال سلحت أكثر من 25,000 مستوطن، مضيفة أن وزير الأمن الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير لا زال يؤكد على أهمية تسليح المستوطنين. حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية وخاصة في نابلس، نتابع ما أفادت به الإعلامية شادية بني شمسة.
هي 3 شهداء في مناطق متفرقة في الضفة الغربية لهذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال يوم أمس مدينة نابلس والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، واقتحام مخيم عسكري الجديد في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. الشهيد الأول في مدينة نابلس وهو طفل كان قريب من حاجز المربعة تابع لحواجز مدينة نابلس، تم إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال. منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب منه لتعلن الصحة ارتقائه شهيدا، كان محتجزا لساعات طويلة لدى قوات الاحتلال وتم تسليمه في ساعات متأخرة من الليل. هذا وتم اقتحام بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس، اقتحام طويل استمر لساعات، سواء كان في ساعات الليل وساعات الصباح تم الاعتداء على أحد المنازل، تم اختناق الأطفال وكبار السن، وحدثت هناك مواجهات على إثرها هناك كان إصابات بالصدر وباليد. إحدى الإصابات يعني منعتها قوات الاحتلال للطواقم الهلال الأحمر من نقل الإصابة حتى تمكنوا من تصوير المصاب وسؤاله عن اسمه، يعني احتجازه لدقائق حتى تمكنوا من معرفة هذه المعلومات عنه. السياق في فراوة بني حسان إلى الغرب من مدينة سلفيت، كان هناك هجوم للمستوطنين في المناطق القريبة من المستوطنات، كان اعتداء على المركبات للمواطنين، تم إحراق مركبتين وأيضا تم الاعتداء على أصحاب المنازل حتى يعني تمكنوا من معرفة أن هناك شهيد بين أشجار الزيتون، تعرفوا عليه ووجدوه بين الأشجار في ساعات متأخرة من الليل حتى تعلن وزارة الصحة عن ارتقائه شهيدا.
أفادت مصادر لبنانية بأن الحدود اللبنانية الفلسطينية شهدت يوم أمس تطورا بارزا في الأسلحة المستخدمة في المواجهة بين المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان وكيان الاحتلال. وأضافت المصادر أن التطور شمل أيضا استهداف المقاومة للعديد من المواقع التي طالتها في الحافة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، والاعتداءات الإسرائيلية التي استعملت لأول مرة بعض الأسلحة ذي صوت عنيف وقوي جدا. حول مستجدات التصعيد على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
كل شيء وارد لأن يكون في مسار متطور من حيث المواجهة بين المقاومة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس كنا شاهدنا تطورا بارزا وملحوظا من خلال الأسلحة التي استعملت في هذه المواجهة، أكان من خلال استهداف المقاومة للعديد من المواقع التي طالتها في الحافة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، أو إن كان من خلال أيضا الاعتداءات الإسرائيلية التي أيضا استعملت لأول مرة يعني بعض السلاح الذي كنا نسمع أصواته بشكل عنيف وقوي جدا. طبعا الآن نحن نتواجد مباشرة مقابل بلدة كفر شوبة، وكما يبدو أمامي مباشرة المواقع الإسرائيلية التي تتمركز على احتلال موقع رويسات العلم الذي كان بالأمس هدفا للمقاومة الإسلامية، وأيضا إلى جانبه موقع السماقة وأيضا موقع الرمثة ليتصل طبعا بموقع زبدين، هذه السكنة العسكرية التي تطل على قرية الغجر. بالعودة إلى قرية كفرشوبة، بالأمس كان هناك غارتين قويتين استهدفت قرية كفرشوبة وكفر حمام المحاذية لها تماما، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء فسوته بالأرض، وكان هذا من يعني السلاح الذي استعمل لأول مرة من خلال الطيران الحربي الإسرائيلي، وربما كان يستعمل الأوزان الثقيلة في بعض الصواريخ التي رماها على هذه المنطقة. بطبيعة الحال كنا نتحدث عن مسار تصاعدي، نعم بالأمس كان الواقع الميداني يشير إلى أن هذا التصاعد ربما يتنامى أكثر مع بلوغ الاعتداءات حدها القاسي، بحيث أمس كان هناك اعتداءات كبيرة وخاصة على منطقة لخيام وكفر كلا والعديسي وحولة وبليدة وعيطرون وكل الحافة في القطاع الشرقي والأوسط، بالإضافة طبعا إلى القطاع الغربي. ولكن ما حصل بالأمس في منطقة فركلة تحديدا والرمايات التي كانت طبعا تحصل من خلال بعض الحوامات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي برشقات من رشاشات ثقيلة حتى داخل وبين المنازل، هذا كان يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتعاطى مع الميدان بطريقة أكثر قساوة، وذلك يستدعي رد أكثر قساوة من قبل المقاومة.
خرجت في فرنسا أكثر من 40 مظاهرة في عموم البلاد للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، وقد جاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة العديد من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية اليسارية مؤيدة للشعب الفلسطيني، وشارك الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مسيرات حاشدة بالعاصمة الفرنسية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة. تجددت المظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن أمام البيت الأبيض دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لفلسطين وداعية لإنهاء الحرب الوحشية التي يشنها الجيش الصهيوني على غزة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ويقول إن تطورات الأوضاع لن تؤثر على سياستنا الخارجية. استشهد أكثر من 700 فلسطيني جراء القصف الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات مع شبان المدينة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أبتي إني وأيها يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد امتحنه الله امتحانا بعد امتحان، حتى وقع في غياهب السجن محبوبا من ساكنيه، وهو يفيض عليهم مما أفاض الله عليه من تأويل الأحاديث، ويهديهم إليه سبحانه وتعالى بحكمة وموعظة حسنة. وأراد الله إطلاق سراحه وتعظيمه، فرأى الملك الشاب رؤيا عجز الكهنة أن يعبروها، وتذكر ساقيه الذي دخل السجن من قبل مع يوسف صدق يوسف عليه السلام في عبارة الرؤيا، فأخبره فأثلج صدره، ورأى في تفسيره لرؤياه ما دله على كمال علمه. فأرسل ذلك الساقي وقائد حرس القصر في طلبه من السجن، وها نحن أولئي نتابع سير الحدث العجيب.
جئنا لاصطحاب يوزر سيف، فهو حر.
الحاكم أمن حوتب أبدى رغبته في رؤيته يا كيدامي.
تقصد أننا لن نرى يوزر سيف بعد الآن يا هورن هوب؟
لعلك يا كيدامي تود أن يبقى يوزر سيف في السجن إلى الأبد.
لا لا، أنا أرجو له الخلاص، ولكن يشق علي الابتعاد عنه، ولا أظن أن أحدا من السجناء يطيق البعد عن يوزر سيف. لولا وجود يوزر سيف لما استطاع الحراس والسجناء تحمل سجن زاورة.
لا تقلقوا ولا تحزنوا، فيوزر سيف باق في سجن زاورة.
جئنا لاستحابك إلى الملك أمن حوتب يا يوزر سيف، وقد جاء معي الموقر هورن هوب قائد حرس القصر لمرافقتك.
ما زال قلبي مثخنا بجراح سهام الكيد يا بناروس، ولن أترك السجن ما لم يتم رفع التهمة التي وجهت إلي.
ولكن الملك العظيم أطلق سراحك.
من الأفضل أن يقوم الملك برفع التهمة عني أولا، وإلا فإنه لا مكان لخائن خارج السجن.
لا تبتئس يا يوزر سيف، لقد عفى الملك عنك وهو الذي سيحتضنك.
لا حاجة بي إلى عفوه يا بناموس، إنما يكون العفو عن المذنبين.
وكيف يتم إسقاط التهمة عن يوزر سيف الحكيم؟
ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
عليك أن تحسن استغلال الفرصة التي واتتك. تستطيع بعد خروجك من السجن أن تدفع التهمة عن نفسك. فكر بخلاصك من السجن،
أنت تحظى برعاية أمن حوتب، ألا يكفيك هذا؟
ترى ما هو مبلغ رعاية أمن حوتب لخائن؟ وما هي المكانة التي يحظى بها خائن عند أمن حوتب؟
بل يجب على بيناروس أن يطلع الملك على تفاصيل ما جرى لك مع زليخة وبوتيفار. على زليخة أن تدفع ثمن فعلتها.
لا لا يا صاحبي،
لا ينبغي ذكر اسميهما، فقد أحسن إلي طوال سنين وربياني في رفاه ونعيم.
أرجو أن يعرف قدر عفوك عنهما ومرؤتك بعدما رمياك في السجن لسنين طوال.
عن أي نسوة تتحدث؟ وما هي قضية النسوة التي قطعنا أيديهن؟
يكفي أن تسأل الملك المبجل عن تقطيع النسوة لأيديهن ليفصحن عن أنفسهن يا هورنهوب.
ما زال العديد من أهالي القصر والمصريين يذكرون قضية تقطيع النسوة لأيديهن في الوليمة التي أقامتها زليخة.
أجل يا صاحبي، لم أعد أطيق وزر هذه التهمة.
حسنا حسنا، هذه المرة أيضا سوف نرجع دون يوزارسيف. إلى اللقاء.
ليتك ذهبت معهم وأطلعت من حوتب على كل شيء.
لا تحزن، سيعودان عما قريب.
هذا ما لم أسمع به طوال حياتي يا بيناروس. المجرم الذي نحن بصدد إطلاق سراحه يضع علينا شروطا لقاء خروجه من السجن.
يوزارسيف طلب من ملكنا المعظم التحري عن قضية النسوة التي قطعنا أيديهن.
أريد أن أعرف قضيتهن. أية نسوة؟ هل يعلم أحدكم شيئا؟
أنا على علم بهذه القضية. وسأحضر تلك النسوة إلى القصر إن سمح لي من حوتب.
أسرع إذن يا بوتيفار.
عن إذنك.
يحيى مولاي المبجل بوتيفار.
أحضر لي زليخة ورودامون يا نميسابو.
أمرك يا مولاي.
مولاي، أمرتني فجئت ومثلت بين يديك.
ليحيا مولاي المبجل بوتيفار.
اكتب يا رودامون أسماء النسوة التي قطعنا أيديهن من أجل يوزارسيف، وأنت يا زليخة أملي عليه.
ما الذي دعا مولاي أن يذكر تلك النسوة بعد مرور سنوات؟
أمر أمن حوتب بإحضاركن كي يتسنى له أن يعرف هل يوزارسيف مذنب أم بريء. لا ريب أنه ينوي محاكمتكن.
محاكمتنا؟
لم يخطر ببالك أن تشيع قضية يوزارسيف ثانية وأن تحاكمي على ذنوبك الماضية.
أنا أستحق هذه الفضيحة. هذا جزاء من يرمي بريئا في السجن بتهمة باطلة.
بل لقد سبقت إليك الفضيحة منذ أمد بعيد، وفي هذه المرة سأفضح أنا. رودامون.
نعم يا مولاي.
أحضر جميع النساء التي تذكر أسماءهن زليخة وكريمامة إلى قصري هذا اليوم.
أمر مولاي مطاع.
لنذهب كي أفضح ثانية بين الناس، هؤلاء الناس الذين كنت أكره النظر إلى وجوههم.
لا لا يا سيدة، فكري ماذا سيكون جوابي إن سألني أمن حوتب لماذا رميت بهذا الفتى البريء في السجن لسنوات.
قل له الذنب ذنبي. نعم، الذنب ذنب زليخة.
قل لي يا باديامون، ماذا جرى؟
أيها الموقر، أنخ معه. جاء قائد حرس قصر بوديفار رودامون إلى قصري، وأخذ معه زوجتي ميريتاتن.
ولماذا لم تمنعه؟ أنت قائد جند معبد آمون، فكيف سمحت له؟
أتى بأمر من أمن حوتب لإلقاء القبض عليها وعلى بقية النسوة التي حضرنا وليمة زليخة وشاهدنا يزار سيفه هناك، وأخذهن إلى قصر أمن حوتب.
ماذا؟ قلت قضية يزار سيف؟ لا لا لا، مستحيل.
ما هو المستحيل؟
أخشى أن يكون أمن حوتب قد أطلق سراح يزار سيف وأمر بإلقاء القبض على تلك النسوة انتقاما له.
ترى ما هو السبيل لإنقاذ ميريتاتن؟
لا تحزن يا باديامون، سيطلق سراح ميريتاتن قريبا، وأرسل إلى سجن الزاويرة من يتحرى هل خرج يوزر سيف من السجن أم لا. فما زلنا في خير ما لم يخرج يوزر سيف من السجن.
سمعا وطاعا.
اليوم هو اليوم الثالث على وقوفكم متحيرين إزاء تعبير رؤيا. نعم، شيء مخجل. ترى بما سأجيب أمن حوتب إن سألني اليوم عن تعبير رؤيا؟ أقول له إنكم محتارون وعاجزون عن تعبير رؤياك؟ اسمعوا، أنا أحذركم، إما أن تأتوني بتفسير لرؤيا أمن حوتب، وإما أن أقدم على قتلكم قبل أن يبطش بكم أمن حوتب. أسمعتم؟
أيها الموقر أنخماه،
ماذا جرى؟ ماذا دهك يا خوفو؟
رأيت بوتيفار اليوم يسوق السيدة سليخة،
نعم،
وبعض نساء أشراف طيبة إلى قصر أمن حوتب. بدا وكأنه يسوقهن إلى السجن.
عجبا، ألم تعرف السبب؟
سألت نميسابو ولكنه لم يكن يعلم، اكتفى بالقول إنه ألقي القبض عليهن بطلب من يوزر سيف.
يوزر سيف؟
نعم،
يوزر سيف ثانية؟ لا أدري إلى متى علي أن أسمع هذا الاسم. كنت في راحة من سماع اسمه منذ سنوات.
الموقر أنخماه، علي أن أخبرك للأسف الشديد، عليك أن تعد نفسك لسماع اسمه مرات ومرات كما تنبئنا الحوادث بذلك. علينا أن نفكر بما يجب علينا فعله.
عجبا عجبا.
أنتن يا نساء أشراف مدينة طيبة شاركتن في قضية عبد، فمنذ سنوات خلت وقعت أمور وأحداث بينكن وبين يزار سيف، أود أن أسمعها منكن. فما الذي جرى عند ملاقاتكن يزار سيف؟ أريد سماع حقيقة ما جرى. هل قطعت ألسنتكن؟ فلتنطق إحداكن، قولي شيئا. أنت أنت وأنت قولي شيئا.
ماذا أقول؟ لا علم لنا بصدور أي قبيح أو فحشاء من يزار سيف.
لم نرى أي سوء من يزار سيف الطاهر النقي.
وهل يمكن أن ينسب السوء والفحشاء لملاك؟
أريد أن أعرف الحقيقة. من هو المذنب فيما جرى بينكن وبين يزار سيف؟ هل صدر عن يزار سيف سوء؟ هل تتهمن يزار سيف بالسوء أم أنه بريء؟ كن على يقين أنني لن أترك الكاذب دون عقاب. لقد عقدت العزم على إماطة اللثام عن هذه القضية. فلتجبني زليخة، لقد شاهدت وسمعت اعتراف هذه النسوة من الأشراف، فما هو جوابك يا زليخة؟
الآن حصحص الحق وأميط اللثام عن الحقيقة التي كانت خافية مدة سنوات. لا سبيل أمامي إزاء هذه الحقيقة إلا الاعتراف بمرارة. بلى، لقد شغفني حب يزار سيف العفيف لسنوات، وكنت قد عزمت على نيل مرادي منه ومعاشرته، ولكنه استعصم ورفض ما طلبته منه.
هل تعترفين إذن أن المذنب هو أنت وأنت صاحبة المكيدة؟ ومع ذلك فقد رميت يزار سيف البريء في السجن؟
أجل أجلي يا جلالة الملك، أنا أقر بذنبي كما أقر ببراءة يزار سيف.
نعم إنه بريء.
لماذا كانت تخفي هذه الحقيقة؟
نعم إنه مقر.
كان ملاك
بريء.
يزار سيف بريء.
يزار سيف بريء.
بريء.
إنه مظلوم.
أنا في حيرة من أمر.
ما هو الذي أثار حيرتك يا أمي؟
هل هذا صحيح؟ أن نساء الأشراف المشهورات بجمالهن وكمالهن بين نساء مصر قد قطعن أيديهن لما رأينا يزار سيف، وكيف أن ذاك الشاب لم يعرهن أي اهتمام؟
أجل، الأمر كذلك، كلنا قطعن أيدينا. انظري مولاتي، ما زال أثر الجرح في يدي.
وهو لم يلتفت إلى جمالنا.
لم تنطلي عليه مكائدنا.
شاب بصفاته جدير بالثناء، كنت قد سمعت الكثير عنه ولكنني لم أصدق.
أنا لا أصدق ذلك يا نفرتيتي، فهو بشر وليس ملاك.
لماذا رميتن بهذه الجوهرة الفريدة في السجن؟
نحن نعترف بذنبنا ونطلب العفو من جلالة الملك.
من جلالتي أنا؟ عليكن أن تطلبن الصفح من يزار سيف. لقد أهدرتن سنوات من عمره قضاها في السجن. لقد زججتم في السجن بشاب حكيم تفوق على جميع معبر مصر في تعبير الرؤى والأحلام، شاب لا نظير له في العفة وسمو الأخلاق، وأنت أيضا مذنب يا بوتيفار.
لا أملك جوابا شافيا لأدافع عن نفسي يا جلالة الملك، وإنما أقول لعل السجن كان السبيل الوحيد لكم أفواه المتقولين. أستأذنك بالانصراف إن سمحت لي، أشعر أنني لست بخير.
لا مانع لدي، بإمكانك الانصراف. خذوا هؤلاء النسوة إلى سجن القصر ريثما أرى ما أنا فاعل بهن. خذوهن.
لماذا تتعلان؟ هيا أسرع أسرع، صرنا في صرنا أمامي بسرعة. هيا
القائد هورن هوب.
نعم جلالة الملك.
اذهب إلى السجن برفقة بيناروس، وأخبر يوزرسيف أن براءته قد ثبتت لدينا، وأنا أنتظر بفارغ الصبر رؤيته. أحضره إلى هنا معززا مكرما، فنحن نكن له الاحترام وسنجعله من أقرب المقربين إلينا. اذهب.
سمعا وطاعة.
يا يوزرسيف، أرسل رودامون من يقول إن زليخة وبقية النساء اللاتي كدن لك اعترفن جميعا بذنبهن، وشهدن ببراءتك من أي تهمة. سيأمر أمن حوت بإطلاق سراحك قريبا.
أيها المحترم كيدامين، إنما أردت أن يعرف بوتيفار أني لم أخنه في الغيب، وأردت أن تعلم النسوة أن الله لا يأذن للخونة أن يحققوا ما يصبون إليه بالمكر والاحتيال.
يوزرسيف، كيف تمكنت من مقاومة نساء مصر ومنعهن من الظفر بك؟ أرغب أن أطلع على هذا السر.
إن النفس لأمارة بالسوء، ولعل نفسي كانت لتأمرني بالفحشاء والمنكر كبقية البشر. أنا لا أمتدح نفسي ولا أبرئ نفسي من العيب والتقصير، ولكن ربي رحمني وعصمني من شر تلك النسوة.
تحية لك دابين، جينا لنصطحب يوزرسيف.
وتم تنفيذ شرطك لإطلاق سراحك يا يوزرسيف، فقد اعترفت السيدة زليخة ونساء مصر الأخريات بذنبهن، وهن الآن يقبعن في السجن يا يوزرسيف.
ولكني لم أرغب في معاقبتهن يا بيناروس.
جلالة الملك أمن حوتب ينتظرك بفارغ الصبر.
سيكون السجن شاقا علينا من غيرك، ماذا سنفعل من دونك يوزرسيف؟
لقد نسينا بقربك البعد عن ديارنا وأهلنا وأحبتنا يا يوزرسيف،
وسنشعر بالغربة والوحدة بعد ذهابك.
لكن الله معكم على كل حال، إن جعلتموه نصب أعينكم فسوف يهون عليكم شقاء السجن ومعاناته.
ما الذي فعله يوزرسيف لهؤلاء السجناء حتى أحبوه إلى هذا الحد يا كدامين؟
كان يوزرسيف الصديق والمعين والمرشد والملجأ للجميع.
قل يا أمن حوتب إن سجن بلا يوزر سيف هو قبر وبيت المنسيين.
قل له إما لا يأخذ يوزر سيف منا وإما أن يأخذنا معه.
السجن هو قبر الأحياء وبيت الأحزان، وهو دار الابتلاء لمدارات الأصحاب، وبيت ندم المذنبين والأعداء. هذه نصيحة صاحبكم يوزرسيف إليكم فاسمعوها. إن شقاء السجن ومعاناته قد صقل نفوسكم، وهنا زكيتم نفوسكم، فلا تدفنوا أنفسكم هنا، سوف أعود للقائكم في القريب العاجل.
لن ننسى مواعظك، ليحفظك الله.
حفظك الله يا يوزرسيف.
عد لزيارتنا وخفف عنا عناء السجن، ولا تحرمنا من مواعظك.
المحمل معد لحملك يا يوزرسيف، تفضل.
أخشى الجلوس على أكتاف الآخرين، إنما جئت لأرفع الأثقال عن كواهلكم، لا لأكون عبئا عليكم.
لا تخف ولا تحزن، لن تسقط عن أكتافهم.
من يرتقي أكتاف الآخرين فالسقوط هو قدره المحتوم. أنا أفضل الخيل والعربة.
مع السلامة.
في أمان الله.
افتحوا الطريق.
سآتيكم بزيارتكم أيها الأصدقاء.
خرج يوسف عليه السلام من السجن عزيزا كريما، مودعا بشوق المظلومين فيه ودعائهم له ورجائهم ألا ينساهم، فوفى بوعده لهم. وسيحدثكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بما بقي من قصة العبرة والعظة.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
ولدي ولدي.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
فمن كل صوب أحاطوا بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاطوا بنا وليس سوى الموت من منجدي أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي عليك الرصاص كغيث السحاب كغيث السحاب يصب من الظالم الأنكجي فثار الغبار وصار الدخان وصار الدخان يحول العيون عن المشهد صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي أذود بكفي عن ولدي
ولدي
فهلا ترد الرصاص يدي
يدي
أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي حويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء هويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء ولدي وجدتك ملقا على فخذي صريعا كما تسرع الأنبياء فبين الحياة وبين الممات تعالج كنت نزيف الدماء وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تفتدي وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تفتدي أذود بكفي عن
ولدي
فهلا ترد الرصاص يدي
أذود
أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي
دماؤك يا ولدي الجاري تجر اليهود إلى الهاوية حملت على النعش حمل البدور على أرؤس الأنجم الزاهية
الزاهية
ستبقى دماؤك يا ولدي تهد عروشهم الخاوية ويبقى طريق الكفاح لنا يطرز بالأوجه الدامية وتبقى لنا وتبقى لنا القدس عاصمة ولم نبق للظلم من باقيا وتبقى لنا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. نشر الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مقطع فيديو يتضمن مقتطفات من كلام سماحته حول تبدل الجغرافيا السياسية في المنطقة لمصلحة المقاومة وإجراء استفتاء في فلسطين. وتضمن الفيديو الذي نشره الموقع الإلكتروني لسماحته اليوم مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي الذي يعيد التذكير بمشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يؤكد على إجراء الاستفتاء في فلسطين بمشاركة سكان البلد الأصليين. أكد الرئيس